بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وذرياتهم وأرزاقهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركافوري رحمه الله، ومع اللقاء 72 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. حبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع غزوة خيبر ووادي القرى، والتي كانت في شهر الله المحرم من العام السابع من هجرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الدرس الماضي تكلمنا عن سبب هذه الغزوة، تكلمنا عن الخروج إلى خيبر، رأينا عدد الجيش الإسلامي، رأينا اتصال المنافقين باليهود، وشفنا بعض ما وقع في الطريق إلى خيبر. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا مع عنوان الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر. يقول المصنف: وبات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، وركب المسلمون، فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم. طبعا المساحي والمقاتل أدوات الزراعة، لأنهم كانوا أهل زراعة، عندهم أراضي زراعية كثيرة، فيخرجون في الصباح للعمل. المساحي زي الأدوات اللي يجروا بها الماء للأرض الزراعية أو يرووا بها الأرض. خد عندك بقى الفؤوس طبعا أهل الزراعة يعرفون تلك الأدوات، اللي معاه منجل عشان يحش الزرع، واللي معاه الفاس عشان يوسع الربيع بتاع الأرض، يروي الأرض إلى آخره. والمكاتل طبعا جمع مكتل، اللي هو الإناء، قد يكون من النخيل بتعمل من زعف النخيل، بيسمى الكفة في بعض البلاد، صح شخريات؟
نعم.
بتسموه عندكم ايه؟
كفة.
نعم، الكفة اللي ليها ودنين، يقول عندنا كده يقول لك الأفم ودنين يشيلها اتنين، يعني ليها يدين. الكف الكفف دي بقى والمكاتب. فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد، والخميس. الخميس طبعا بيطلق على الجيش، الخميس بيطلق على الجيش، كان يسمى بالخميس. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، رجعوا هاربين إلى مدينتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، المنذرين، فساء صباح المنذرين. هذا الحديث في صحيح البخاري. من الفوائد في هذه القطعة من الدرس عنصر المفاجأة عند ملاقاة العدو، وده من الحكمة. فالنبي عليه الصلاة والتسليم كان يصبح أعداءه، ومن المعلوم أن نبينا عليه الصلاة والتسليم من خصائصه وخصائص هذه الأمة المباركة أنه نصر بالرعب مسيرة شهر. يعني كان بس كده لو حد علم أن النبي يأتي لقتاله قبل أن يذهب إلى النبي بشهر كامل يدب الرعب في القلوب، وده كان جند من جند الله يؤيد به النبي عليه الصلاة والتسليم. ورغم هذا كان يحتاط ولا يصرح بمكان الغزو، كان يذكر مكانا آخر تورية حتى يكون ده من أسباب التعمية على الأعداء، ودي من الخبرة القتالية. فالنبي عليه الصلاة والتسليم تجسد فيه الكمال البشري، لو نظرت إليه كقائد تجد فيه الكمال البشري، كمعلم تجد فيه الكمال البشري، كداع إلى الله تجد فيه الكمال البشري، في الأخلاق في الصفات فيه الكمال البشري عليه الصلاة والتسليم. وكان يصبح أعداءه، يعني إذا نزل بأرض يريد غزوها يبقى بعيد عنها في الليل، بحيث في الصباح يفاجأ الأعداء أن جيش الإسلام في الطريق إليه. ودي مهمة قوي في قضية قتال الأعداء، ودي فائدة مهمة بنتعلمها. الفائدة الثانية: اتصال المسلم دائما وأبدا بذكر ربه، لأن النصر من عند الله رب العالمين. النبي هنا لما رأى رعب أهل خيبر عندما رأوا الجيش قال الله أكبر، خربت خيبر، ودي البشارة، البشارة بالفتح والنصر. الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم، تعالوا بقى نتعرف على حصون خيبر. حصون خيبر، والحصون جمع حصن، والحصن زي القلعة المنيعة أو البناء الحصين القوي. يمكن أنتوا في أوروبا أنا بتشوفوا الكلام ده في بعض الأماكن التاريخية، شوف مبنية زي من حجارة ضخمة وقلاع حصينة. فكان اليهود في المدينة يفعلون هذه الحصون. وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، يعني قسمين، شطر فيه خمسة حصون، يعني خمسة قلاع محصنة، حصن يسمى حصن ناعم، وحصن الصعب ابن معاذ، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصب النزار، حصن النزار. والحصون الثلاثة الأولى منها كانت تقع في منطقة يقال لها النطا، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. يبقى الجزء الأول من خيبر خمس حصون ذكرناها، أما الشطر الثاني، الجزء الثاني، ويعرف بالكتيبة، ففيه ثلاثة حصون فقط: حصن القاموس بالصاد، وكان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، وحصن الوطيح، وحصن السلالم، السلالم بالضم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة لا تبلغ إلى درجة هذه القلاع في مناعتها وقوتها. والقتال المرير إنما دار في الشطر الأول منها، في الخمس حصون الأولى، اللي هي حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، حصن أبي، حصن النزار. أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون ما قتال، يعني الثلاثة سلموا بدون قتال ونزلوا على حكم النبي عليه الصلاة والسلام. معسكر الجيش الإسلامي، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اختار لمعسكره منزلا، يعني مكان يعسكر فيه الجيش، اللي هو اسمه القيروان. يا شيخ رياض، سميت القيروان بهذا لأنك كانت مكان معسكر الجيش في فتح إفريقية، لما عقبة بن نافع اختار هذا المكان، وكان مكان مسبعا في سباع، فصلى ركعتين ودعا الله عز وجل ودعاها فخرجت من جحورها وأوكارها وانصرفت راشدة، فطهر المكان وعمل معسكر الجيش فسموها القيروان. وحيانا يسمى بالفسطاط، زي في مصر مدينة الفسطاط اللي عسكر فيها عمرو بن العاص، فكان دايما في مكان يتخذ للجيش يعسكر فيه. النبي اتخذ منزلا في خيبر، فأتاه حباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله؟ الحباب خلي بالنا هنا ويوم بدر كذلك، ده الخبير العسكري يا إخوة، وده بيعلمنا حاجة مهمة قوي، إن الإسلام من جماليته إنه بيستفيد من كل الخبرات والطاقات ولا يعطل طاقة أبدا. احنا بقى مشكلتنا في ظل الأحقاد والحسد و و و الكفاءات بتضيع، وربما إن علمت بآخر في كفاءة ربما تحاول تقفل الباب أمامه، ودي مشكلة خطيرة جدا. الإسلام يقول لك لا، الإسلام بيبدأ يستثمر الطاقات ويثمن تلك الخبرات، ودي قضية مهمة أوي. كما ذكرت لكم كثيرا، قلت مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يستخرج الطاقات من أصحابه ويثمرها ويثمنها، يقول مثلا عن معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أنا دايما بتخيل بقول يا ربي سبحانك، معاذ بن جبل عندما قال النبي في حقه هذه الجملة كان شعوره إيه؟ كان شعور إيه معاذ؟ شعر بإيه؟ وهمته بقت شكلها إيه؟ لما النبي يستخرج أفضل ما فيه قضية العلم ويسمن ده ويثمره، دي تربية. كده بقول لك أنت مع أولادك اعمل كده، استخرج من الأولاد أفضل ما فيهم وثمره. الولد مثلا فيه أدب، دايما نتكلم عن أدب الولد أمام الناس عشان الولد يجتهد في هذا الباب، في نوع ذكاء، تحاول تبين لولدك أنه في نوع ذكاء، أنه عنده حكمة في كذا، أنه ما شاء الله حسن التصرف في كذا، أنه أجاد في الفعل كذا، أنه الكلام اللي قاله ده كلام طيب وأنت بتحب الكلام ده منه باستمرار، وهكذا. لما يشعر الابن أن أنت بتثمر ما فيه من خير بيجتهد في عمل الخير. فده معاذ بن جبل: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وعلى فكرة معاذ بن جبل قائد العلماء يوم القيامة، فهنيئا لمن حشر خلف معاذ بن جبل إنه يكون إمام العلماء رضي الله عنه أرضاه. معاذ بن جبل يا إخوة، رغم حداثة سنه، لما كان في بغداد يقول أحد التابعين الكبار: دخلت مسجد بغداد فرأيت أشياخا في المسجد يتحدثون، فإذا اختلفوا في مسألة ذهبوا إلى شاب وضيء الثنايا، شاب صغير كده جالس، فعرضوها عليه فأفتاهم فأخذوا برأيه. كل ما يحدث عندهم إشكال في العلم يذهبوا لهذا الشاب الحديث السن ده. يقول: فوقع حبه في قلبي فسألت عنه من هذا؟ قالوا: إنه معاذ بن جبل صحابي رسول الله. يقول: فلما كان من الغد هجرت إلى المسجد، يعني جيت بدري عشان أقابله، فإذا به قد سبقاني بالتهجير، ورأيت يتركع ركعات فانتظرته حتى فرغ وقلت له: يا معاذ إني أحبك في الله. يقول: فنظر إلي وقال: الله. قلت: الله. فقال لي: الله. قلت: الله. قال: أبشر، فإن النبي قال: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، وجبت محبتي للمتزاورين فيا، وجبت محبتي للمتبادلين فيا. أو كما قال النبي عن ربه: وجبت المحبة. إخوة، لما تحب أخاك في الله وجبت محبة الله لك. شوف الكنوز اللي احنا بنفرط فيها أحيانا ممكن لا نلقي لها بالا، فلازم الإنسان يستشعر هذه المعاني الجميلة أو الإيمانية، إن أنا لما بحبك لله مين اللي بيحبني؟ الله عز وجل. لما بزورك في الله، الله، وجبت لي محبة الله. لما ببذل عطاء معين لك من أجل الله، الله عز وجل يحبني. معاني إيمانية جميلة أوي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأنت يا أبا بكر الصديق. طب إيه كان شعور الصديق يومها لما النبي كده في الملأ وقال له: وأنت يا أبا بكر الصديق؟ أبو بكر عارف يعني صديق، المنزلة اللي بتالي النبوة مباشرة، لأن أقسام العباد مقسمة، اللي ربنا أنعم عليهم أربعة كده أصناف: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين أول، والصديقين تاني، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيق. فتخيل النبي يقول لأبي بكر: أنت الصديق، يعني أنت في المنزلة تالي منزلة الأنبياء والرسل. كيف كان شعوره؟ وهذا عمر يلقب النبي يقول: أنت الفاروق يا عمر. فاروق يعني فرق بين الحق والباطل. كيف كان شعور عمر عندما لقب بالفاروق؟ عندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرأ أمتي أبي بن كعب. كيف كان شعور أبي بن كعب لما النبي يوصفه أنه أقرأ الأمة على الإطلاق؟ وبعدين في الصحيح لما يأتي النبي إلى أبي بن كعب وبصورة البينة ويقول: يا أبي، إن ربي عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أقرأها عليك عشان تشوف القراءة، إنه أقرأ الأمة. أبي نسي الموضوع ده، انشغل بحاجة واحدة فقط، قال: وذكرني ربي باسمي يا رسول الله. يعني ربنا قال اسمي؟ الله أكبر. قال: نعم يا أبي. فبكى، بكى إن اسمه بيذكر عند الملك. لما النبي يقول: أفرض أمتي زيد بن ثابت، زيد حسان، زيد بن ثابت، مش حسان بن ثابت، زيد بن ثابت، كان شعوره إيه؟ أفرض الأمة ده، يعني أعلم الأمة بعلم المواريث، وده علم صعب جدا، يعني حتى العلماء المتقنين أحيانا يتعبوا في موضوع المواريث، إن علم مش سهل، وده من العلوم اللي هترفع في الأمة، يعني أول العلوم ترفع علم المواريث، مشكلة كبيرة جدا. كان مين بقى المتخصص في المواريث؟ زيد بن ثابت رضي الله عنه. وطبعا علي كان أيضا يتقن هذا الباب لدرجة، وعمر كانوا على المنبر يوم الجمعة يسألون في الميراث فيفتون على المنبر، وفي المسألة العمرية في الميراث ومسألة علي بن أبي طالب، يعني تحاروا فيها العقول، لكنه العلم، العلم. فالنبي يقول: أفرض أمتي زيد بن ثابت. ويقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. الله أكبر، إيه شعور أبو عبيدة لما النبي قال عنه ذلك؟ بل من عجيب ما قرأت في السيرة، عندما قدم عمر إلى بلاد الشام وبلاد العراق، وكانت الجيوش بقيادة أبو عبيدة بن الجراح، جيوش المسلمين كان هو القائد، وعمر أمير أمة. فدخل على الجند يتفقد أحوال الجيش، فحان وقت الطعام، فقالوا يا أمير المؤمنين نأتي لك بطعام الجند أم بطعام قائد الجيش؟ ما عندنا صنفين من الطعام، في أكل بنقدمه للجنود وفي أكل للقائد. عمر بقى اعتقد أن القائد يفضل نفسه يعني بالطعام عن الجنود، القائد قائد الجيش. فقال ائتوني بالطعامين، هاتوا الاثنين مع بعض عشان نشوف فين طعام الجند وفين طعام القائد. فجاء له بطعام الجند من أطيب اللحم وأفضل الأطعمة، سريد ولحم واحد، وفجأة جايبين له طعام القائد مزقة لبن وكسرة خبز. عمر كان معتقد إنه هيجيب إيه عشان يأدب بقى، وعمر جاي يأدب، قال بس ده القائد بقى بيجيبوا له بعير مثلا يبيعهوله مثلا، قائد الجيش بقى، ها ربنا يعافينا. مش نتكلم عن الواقع يعني، احنا بنتكلم عن الجيل اللي تربى على يد النبي رضي الله عنه وارضاه اجمعين. فلما راى عمر هذا بكى وقال صدق رسول الله، ان لكل امه امينا وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. شوف القائد شربت لبن بكسره خبز، والجندي عنده بياكل السريد واللحم. طبعا الجيل ده اخوه جيل ربنا اختاره للنبي عليه الصلاه والسلام، فالشاهد النبي كان يثمر الخير فيهم ويشجع فيهم الخير، وده يعلمنا في جانب التربوي ان احنا نشجع ده ونثمر الخير في الناس من حولنا كمربين كمعلمين كاخوه. دايما تشوف افضل ما في اخيك وتثمره وتذكره بيه، انما احنا مشكلتنا بنبحث عن اسوأ ما فينا عشان نظهره، وابحث لك عن خطأ أو زل أو منقصة، بدل ما ابحث لك عن ميزة عن حسنة وأنشرها بين الناس. وده كان حال السلف الصالح، كانوا إذا رأوا خيرا نشروه، وإذا رأوا شرا ستروه. ده أهل الصلاح، لما يشوف عليك حاجة كويسة ينشرها بين الناس ويفرح بيها، لو لا عليك سلمة أو منقصة يسترها ويعالجها معاك وينصح لك بينك وبينه، بخلاف بقى أهل الفساد إذا رأوا خيرا كتموه، وإذا رأوا شرا نشروه، وإن لم يجدوا عليك لا خير ولا شر كذبوا عليك وافتروا عليك. هم يجيبوا لك، هم عندهم القصص جاهزة، ويألف لك ويعمل لك وكان قصده ده، أنت مش عارفين حاجة. وطبعا الناس بتسمع، ودي أخطر حاجة إخوة. ده القرآن كان يخشى على الصحابة القضية دي، الصحابة قال وفيكم سماعون لهم، أخطر حاجة دي السماع لأهل النفاق وأهل التلون وأهل الفجور، إنك تسمع لهم. ليه؟ إحنا عندنا مثلا يقول لك الزن على الودان أمر من السحر، وده منهج الكذبة، يقول لك اكذب واكذب واكذب حتى يصدقك الناس، فيقعد يكذب كتير وانت بتسمع، اخطر حاجة السامع بقى. فلازم الانسان ينزه السمع عن سماع الباطل، واذا وجد باطلا يذكر من يتكلم، بيقول له اتق الله، اتق الله واحفظ لسانك، اتق الله واياك والغيبة، ان اردت ان تكون نصحا فانصح لمن تتحدث عنهم بينك وبينهم، وخذ بايديهم الى رحمة الله عز وجل، لكن لا تؤذينا بالكلام عن الناس في غيبتهم، ان هذه كبيرة من الكبائر. والمتكلم والساكت والراضي في الوزر سواء، لذلك من شيمة أهل الإيمان عدم الجلوس في مجالس فيها مخالفات شرعية، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن مثله. يعني لو جلستم في مجلس غيبة ورضيتم بذلك فأنتم مثل المغتاب تماما في الوزر والعياذ بالله. إذن لابد من تثمير الخير عند الناس واستخراجه منهم ونشر بين الناس. وبعدين نشر الخير يا إخوة بيجلب الخير، يجلب الخير للناشر، لأن الدل على الخير كفاعله، أنت لما بتدل الناس على الخير أنت اللي فعلت الخير، ودي قضية مهمة أوي. فالآن جاءنا عبقري القتال بقى، حباب بن المنذر، دايما في كل مشهد كده على طول لازم الطاقات تخرج والخبرات تظهر. ودي بتعلمنا حاجة مهمة أوي كمان، عدم كتمان العلم. إن بعض الناس يكون عنده علم ويكتمه ولا ينصح ويبخل بالنصيحة، سيبهم يتورطوا. طب بعد ما يتورطوا هتبقى أنت سعيد إن أخوك يتورط؟ بدل ما تنصح له وتاخد بإيديه وتقول له ده خطأ والصواب كذا، افعل كذا قبل أن يقع في كذا. فالمسلم يا إخوة دايما يعرض ما عنده من خير وما عنده من خبرة وطاقة لخدمة الدين وخدمة المسلمين. فجاء الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله؟ وده الأدب، في كل مرة يسأل نفس السؤال، يعني المكان اللي انت عسكرنا فيه ده بوحي السماء؟ فخلاص نسمع ونطيع، ان خلاص ما دام ربنا امر خلصت. طيب ام هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي يا احباب، هاتي ما عندك. فقال: يا رسول الله، ان هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاء. حصن في اليهود اسمه نطاء، وجميع مقاتلي خيبر فيها، يعني الحصن ده الحصن القتالي اللي فيه الجنود يعني اللي هم زي بيسموه بيقول لك المارينز، فاهم كده؟ ما كل حاجه تجد كده في فئات قتاليه. فالحصن اللي انت معسكر بجواره ده بتاع المقاتلين، الجنود كله مقاتلين، ما هماش مثلا ناس بسطاء، لا دول مقاتلين محاربين. طيب وهم يدرون أحوالنا، عارفين أخبارنا كويس ومتابعيننا في القتال وكذا، وعارفين خططنا وكذا، ونحن لا ندري أحوالهم، ما عندناش علم بهم الآن، وما في حصونهم. طيب ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا، لأن احنا معسكرين في العراء، إنما هم فين؟ في القلاع، يعني سهل جدا يصعدوا في القلاع وبالإيه؟ بالنبال يرموننا. وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، حصون مرتفعة توصل لهم فين؟ ولا نأمن من بياتهم، يعني ما ينفعش نبيت في الأماكن دي بليل وهم يصعدون نوي. وأيضا هذا بين النخلات، كمان المكان ده بين النخل، ومكان غائر، يعني زي ما تقول كده ايه، مدفون مستخبي كده، ما ينفعش للقتال والكر والفر. وارض وخيمه، يعني مش طيبه انك تقدر تتحرك عليها، لا معوجه منيله حالتها بؤس يعني. ولو امرت بمكان خالي منها عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا، يعني عايزين مكان يكون بقى بعيد عن كل المفاسد دي اللي انا ذكرتها الان. دي العقلية الحربية يا إخوة، ده بقى اللي بيسموه بلغة العصر قائد العمليات. في كل جيش في حاجة اسمها كده العمليات، يعني ده وظيفته بس التخطيط، يمسح أرض المعركة، يقول لك فين أماكن الضعف وأماكن القوة، فين الثغرات. درجة أنا لما كنت في الجيش كنت قائد العمليات في الفرقة اللي أنا كنت فيها، كان دايما يستدعيني بليل، هتقولنا الشيخ سيد عشان أجلس معه بليل، يعني يدردش معي بيستفسر مني بيسألني، وكان يأنس بالحديث معي ليلا يعني. فأدخل ألاقي قاعد كده قدام خريطة كده كبيرة بيعمل حاجة اسمها الكونتور. الكونتور ده خط رفيع على الخريطة، وإيه خط قد كده ويقعد فيه ساعتين ثلاثة، حتة بتاع كده بس بيوصل حاجة. فأنا كنت أسأله يقول لي: يا عم الشيخ سيد، عارف الخط الصغير ده فيه نصر وهزيمة، فيه نصر وهزيمة، لأن دي مواطن الضعف عند الأعداء، المكان ده في كذا المكان ده في كذا، فلازم نحتاط للثغرة دي. فدي بتبقى عقليات، فعلا عقليات حربية، ده ما عندوش شغل إلا الخريطة، يقعد كده يدرسها دراسة عجيبة. طبعا عندهم بتبقى في مثلا حاجة اسمها استطلاع ويمسح الأرض مسحا ويشوف دي فيها إيه والتلال والهضاب والحاجات غريبة جدا وطبيعة التربة نفسها وطبيعة الصخور. فدي قضايا سبحان الله محتاجة أهل خبرة من العملية مش كده يعني، لا دي عملية عالية قوي قوي يعني دراسات وشغلان. فالمتخصص بقى عندنا هو الحباب بن المنذر، ده شغله بقى اللي يعرف فين أماكن أنت عسكر فين، إزاي تقف في مكان تنال من عدوك ولا ينال منك، زي كما أشار على النبي يوم بدر نغور جميع الأبار يعني نردم كل أبار المية ونروح إحنا عند آخر بئر ماء نشرب ولا يشربون. شوف العقلية غريبة، عقلية حربية، هيجي الأعداء عددهم 1000 وجايين من مكة وإحنا في المدينة أصلا عند بدر وما فيش عندهم مية، هيشربوا منين؟ هيهلاكوا. وده تبقى سلاح من ضمن أسلحة القتال الماء، ويمكن الفترة القادمة هتكون الحرب حرب مياه في العالم الإسلامي يعني. هتلاقي دلوقتي الأعداء بيسيطرون على موارد الأنهار زي ما بيحصل في نهر النيل في مصر عن طريق أثيوبيا والسدود والكلام ده كله شغلانة، ربنا يسلم يعني. قال لو أمرت، شوف حتى الأدب، لو أمرت، أنت النبي أنت قائدنا أنت اللي تؤمر وتنهى، أنا عرضت خبرتي فقط وده أدب آخر. لما تيجي تظهر خبرتك ما تفرضاش على الناس، أنت اعرض اللي عندك، أخذوا به يبقى خير، لم يأخذوا أجرت أنت أن أنت عرضت ما عندك من علم. لكن مش شرط أن أنا أعرض اللي عندي الذي بيتنفذ، ان في بعض الناس كده مثلا نيجي مثلا ناخد المشروع والراي، هو عايز رايه هو اللي يتنفذ، لا مش شرط، رايك ممكن يكون كويس لكن في احسن منه وفي افضل منه، وربما يكون في راي اقل منه شويه لكن الخير القاعد فيه اكثر من الراي بتاعك انت، وهكذا. فدي بترجع للجماعه، فنقول لك اعرض ما عندك من خبرات وليس بشرط ان تفرض تلك الخبرات. عشان كده شوف ادبه بعد ما عارض، هو العبقري هو الخبير، قال النبي لو امرت، لو أمرت بمكان خالي من هذه المفاسد نتخذه معسكر. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الرأي ما أشرت، يعني هذا هو رأيك سديد موفق. ودي برضو فائدة أخرى، على المسلم ألا يأنف من الثناء على الناس إذا فعلوا الخير. إن في بعض الناس حتى ما يقولكش كلمة شكر، آه والله تعمل مع ايه ما في، ولكنك عملت حاجه ما يحسسكش ان انت وكمان ده ساعات يجي يحط لك شويه تراب عليها كمان. انت عارف زي ليه مثلا يحضر خطبه الجمعه وخطبه عصماء وفيها فائده، وبعدين عم الشيخ انت طولت شويه، نسي الفوائد اللي في الخطبه والخير اللي فيها، لازم يحط لك شويه ايه تراب. هو في ناس كده اعداء للخير سبحان الله، اللي بينام يصحى. فنقول لك حاول تتعلم أن تصنع على الناس إذا فعلوا الخير، لأن حديث النبي لم يشكر الله من لم يشكر الناس. لما حد يعمل معروفا قل له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، واصنع على فعله وقوله، ودي مهمة قوي حتى مع أولادك في البيت. مش الولد وعمل إيه يعني؟ عمل إيه؟ لا عمل كتير، لازم تصمر الخير اللي عمله ده. مثلا شفته روح غسل الكوباية، أمه تقول لك ما شاء الله غسل الكوباية، يعني إيه غسل الكوباية يا أختي؟ ما يروح بكوبايته. أهلكت الولد أنت بالكلمة دي، بدل ما تشجعه تاني يوم يغسل لك كوبايتين وتالي يوم يكسر لك الثلاث كوبايات. قول له ولا يهمك، نجيب ده استغيرهم بس خلي بالك المره اللي جايه، وهكذا. طيب التهيؤ للقتال وبشاره بالفتح. ولما كانت ليله الدخول وقيل بل بعد عده محاولات ومحاربات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. الله أكبر. كما ذكرت لكم أن الصحابة هتجد مثلا لكل صحابي كده له يوم، ده يومه هو، له موقف، ده موقفه هو. خلاص، عشان برضو البعض أحيانا يقولك يعني لا لا، عمر له أيام، صديق له أيام، علي له أيام، عثمان له أيام، وهم على الفضيلة بترتيبهم كخلفاء. يعني علي هذه منزلته، لكن من أفضل، علي أم أبو بكر الصديق؟ والله أبو بكر الصديق. من ولا عمر؟ علي ولا عمر؟ والله عمر. علي ولا عثمان؟ والله عثمان. فهم على ترتيبهم، الصديق أولا، عمر ثانيا، عثمان ثالثا، علي رابعا، ثم بقية الأصحاب على حسب بقى أهل بدر، على حسب أهل بيعة الرضوان، دي منازل ومناقب، لكن كلهم في الجنة. لكن زي ما قلت أكثر من مرة إن المزية لا تعني الأفضلية، قد يختص الله بعض المفضول أو المفضول ببعض المزايا ليست في الفاضل مثلا، لكن الفاضل يفضل فاضل. فالمزية هذه لا تعني الأفضلية، لا، ده اختصاص بس في باب أو في موقف. فالموقف في خيبر لعلي رضي الله عنه عليه، فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. تخيل بقى الصحابة كلهم موجودين، نفسي أكون أنا هذا الرجل. يا ليه؟ ما هو ده تربية النبي يا إخوة، هو كان بيثمر فيهم إيه؟ الخير. ليه؟ عشان يتنافسون في الخير، لعلي أن أكون هذا الرجل. طب أنتم كلكم يحبكم الله ويحبكم الرسول، بس اليوم ده بتاع علي بقى، ده يوم علي. فقال: أين علي ابن أبي طالب؟ هو الوحيد اللي ما جايش رضي الله عنه أرضاه. فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، عنده تعب في عينيه اللي احنا بنسميه الرمض، تبقى العين منتفخة كده من التعب أو الألم. قال: فأرسلوا إليه، اندهول، فأتي به، جيء للنبي، فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه. البصاق يعني هواء مع قليل من الرذاذ، مش التفافة، في تفل وفي بصق. فالبصق بالصاد أو بالزين، بالزين بزق، يعني إيه؟ ينفخ، يطلع هواء مع قليل من الريق رذاذ، ويمسح على العين. ودعا له فبارئ، شفاه الله في الحال بدعاء النبي، كأن لم يكن به وجع. الله أكبر، الله أكبر. فأعطاه الراية، فقال: يا رسول الله، أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ أنا أفضل أقتلهم لغاية ما يخشوا الإسلام، وده أدب آخر. ماذا أصنع؟ وكأنه يعرض الأمر على النبي، أخبرني ماذا أفعل. لأن في اليوم الأول خرج الصديق أبو بكر بكتيبة الإسلام ولم يأذن الله بفتح خيبر، ثاني يوم تولى القيادة عمر وذهب بكتيبة فلم يأذن الله أن يفتح خيبر، اليوم الثالث بقى هو علي بن أبي طالب اللي النبي قال عليه: لأعطين الراية غدا رجلا. هو ده. فبيسأل النبي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: أنفذ على رسلك، تمهل كده حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام. الله، احنا مش جايين نقاتل، احنا جايين ننشر حق ونرفع ظلم ونضبط خونة حتى لا يخونوا بعد. احنا مش جايين نتشفى أو حبا في القتال أبدا. فقبل ما تقاتل اعرض عليهم الإسلام الأول، طيب، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، أو كما قال النبي. طبعا حمر النعم يعني النياق الحمراء، العرب يعرفون هذا، النياق الحمراء دي أغلى أنواع الإبل والنياق، غالية جدا وسمينة جدا. حتى يحكوا كده في القصص الشعبي في قصة عنترة بن شداد، شاعر بني عبس وفارس بني عبس، لما كان مهر عبلة عشان يعجزوه عايزين 100 ناقة حمراء، ودي مش موجودة عند ملك النعمان في بلاد اليمن، هو ده اللي عنده بس، راح سرقهم عن طرف. واتقبض عليه وودوه بالنياق للملك النعمان مقيد في قيوده. طبعا النعمان سمع منه القصة وقال له أنت عنترة فارس بني عبس وجاي عشان الحب تاخد 100 ناقة حمراء، طب ادوله النياق وخليه يرجع عشان حبيبته. فالنياق الحمراء دي غالية جدا، اسمها حمر النعم. فأدي منهج الإسلام يا إخوة في العدل والإنصاف ونشر الحق وعرض الإسلام أولا قبل القتال. فما أجمل هذا التشريع، بدء المعركة وفتح حصن ناعم. أما اليهود فإنهم لما رأوا الجيش وفروا إلى مدينتهم تحصنوا في حصونهم، وكان من الطبيعة أن يستعدوا للقتال، خلاص الجيش بيحصرهم الآن. وأول حصن هاجمه المسلمون من حصونهم الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، موقعه في 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 مقدمات الحصون كلها، فده الموقع الاستراتيجي للقتال. وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي اسمه مرحب الذي كان يعد بالألف، وكان فيه في العربي يخوى كده وحتى في الصحابة رجل بألف، في الصحابة الزبير بن العوام اللي هو حواري رسول الله، النبي سماه كده قال الزبير رجل ألفي، يعني الزبير ده رجل بألف رجل حقيقة في القتال، رجل بألف رجل، يعني كان الزبير ده حاجة يعني ما في القتال ما لا ينافس رضي الله عنه وأرضاه، هو ابن عمة النبي على فكرة، وزوج أسماء ذات النطقين بنت بكر الصديق، ولده عبد الله بن الزبير أول مولود للمسلمين في المدينة، يعني مناقب يعني ما. يبقى ده كان أول حصن هجموله حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بالألف. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم مرحب، اسمه كده مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، طبعا ده رجل بألف خلي بالك يعني، قال سلمة ابن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، خارج في غرور وكبر كده رجل ألف بقى، يقول قد علمت خيبر أني مرحب، بيغنيهم شاك السلاح بطل مجرب، بطل وكله مجربني، بطل مجرب يعني اللي قتلنا كده عرفنا أنا مين. قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب، ولع نار يعني عند الحرب بقى بيشتعل نار. فبرز له عمي عامر، سلمة بيحكي يعني عمه عامر بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه، يقول فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. مش انت بس اللي بتقول، احنا كمان بنقول. فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عم عامر، جاب السيف بتاعه، وذهب عامر يسفل له وكان سيفه قصير يعني عايز يضربه من تحت، فتناول به ساق اليهود ليضربه، فيرجع ذباب سيفه فأصاب عين ركبته فمات به، يعني عايز يضربه بالسيف فلت فجف ركبته هو فنال الشهادة رضي الله عن عامر. وقال فيه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إن له لأجرين، وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، جعل له أجرين لكنه له أجرين رضي الله عنه وأرضاه. ويبدو أن مرحبا دعا بعد ذلك إلى البراز أيضا، لسه برضو عايز يقاتل مرة أخرى، وجعل يرتجز بقوله قد علمت خيبر أني مرحب إلى آخر مقال يعني نفس الكلمات. فبرز له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمة ابن الأكوع فقال علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالصاع كيل السندرة. انت عارف يقول لك اديك بالصاع 24 صاع اكل لك بالكيل 10 اكيال. هذا هو علي. طبعا حيدرة من اسماء الاسود يعني. فضرب رأس مرحب فقتله. هي ضرب بعضه وخلاص. الرجل الالفي صار اثرا بعد عين امام علي رضي الله عنه وارضاه. اخو علي كان يلقب ببطل المواجهه. كان لا يقوى فارس على الصمود امامه رضي الله عنه وارضاه. فضرب راس مرحب فقتله ثم كان الفتح على يديه. هي ضربه خلاص شكرا اتفتح الاسد. لما مرحب ده القائد بتاعهم اللي بألف رجل ده من ضربة واحدة مع السلامة لا لازم انت عارف ولا كده اضرب المربوط يخاف السايب. هي دي. مش اضرب الطويل يخاف القصير لا المربوط. ولما دنا علي رضي الله عنه وارضاه من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال من أنت؟ فقال أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. يقسم بالتوراة يعني انتوا عليتوا قوي جيتولنا. وسط خيبر ده ما كانش حد يفكر ان يوصل هناك. زي ما قال أبو جهل لعبد الله بن سعود لقد ارتقيت مرتقا عظيما يا رعي الغنم. إنه الإسلام يا قوم. ثم خرج ياسر أخو مرحب أخو باسمه ياسر وهو يقول من يبارز يا عم خلاص أخوك راح. فبارز إليه الزبير. الله الرجل الألفي بقى عندنا. فقالت صفية أمه رضي الله عنه أرضاها عمة النبي يا رسول الله يقتل ابني. قال بل ابنك يقتله. الله أكبر. وكان الزبير لسه صغير سن وأم صفية عم خايفة عليه. ياسر ده برضه كان عامل زي مرحب أخوه كده. في ناس كده العيلة كلها تلاقيها كده. انت عارفين القصة إياها بتاعت العيدان وال لما راجل كده حب يقلد بقى جاب ولاده كده وقال لهم كل واحد يجيب لنا عود حاطب. جاب وكل واحد قال اكسروه كسروا. قال له انت هاتوا لنا حزمة. جابوا حزمة كبيرة كده. جاب الواد الكبير اللي فيه تعاد هنا هذا. قال له خد اكسر دي. الواد راح مسكها راح كسر امه. اتحرج الراجل مش عارف يقول له ايه. هو كان عايز ما يعرفش يكسرها عشان يقول لهم شفتوا بقى الاتحاد قوه. فصاحبنا راح مسكها ابن راح عاملها كده مكسرها. فقال لهم طول ما فيكم الجحش ده انا ما اخافش عليكم. برضه العيب العيب برضه جابها برضه. ما يتخافش عليكم بقى خلاص. قال بل ابنك يقتله. فقتله الزبير رضي الله عنه وارضاه. ودار القتال المرير حول حصن ناعم قتل فيه عدة صرى من اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين. ويؤخذ من المصادر أن هذا القتال دام أياماً لاقى المسلمون فيها مقاومة شديدة إلا أن اليهود يائسوا من مقاومة المسلمين فتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب واقتحم المسلمون حصن ناعم. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء. عندنا بعد كده بقى فتح حصن الصعب بن معاذ وفتح قلعة الزبير. ده إن شاء الله نشوف الدرس القادم. من كل البقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.